الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلما ذكر بقية صفاتهم ذكر جزاءهم، فقال سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين. والخشوع يأتي بمعنى لين القلب ورقته وسكونه، فإذا خشع القلب تبعه خشوع الجوارح لأنها تابعة له. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا عند مسلم في الصحيح. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فنظر في السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك، قال: صدق عوف. ثم قال: فهل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. قال: وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال: فقلت لا أدري. قال: الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعا. فإذا دخل المصلي المسجد بدأت الوساوس والأفكار والانشغال بأمور الدنيا في ذهنه، فما يشعر إلا وقد انتهى الإمام من صلاته، وحينئذ يتحسر على صلاته التي لم يخشع فيها ولم يذق حلاوتها، وإنما كانت مجرد حركات وتمتمات كالجسد بلا روح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك. ولهذا لا يقبل الله تبارك وتعالى صلاة بلا خشوع، وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. قال بعضهم: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة وإنما بينهما كما بين السماء والأرض. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على ما سواها، وحينئذ تكون له قرة عين. روى النسائي في سننه بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه، أي أهمه، أمر صلى، وكان يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، كما أخرج أبو داود بإسناد صحيح. ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة أن يستحضر المسلم عظمة الباري جل وعلا، وأنه واقف بين يدي جبار السماوات والأرض. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة أن ينظر المسلم إلى موضع السجود ولا يلتفت في صلاته. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة تدبر القرآن المجيد والأذكار التي يقولها في صلاته. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا تدبر المسلم أذكار الركوع والسجود وغيرها من الأذكار كان ذلك أوعى للقلب وأقرب للخشوع. ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة ذكر الموت، يذكر الموت في صلاته. روى الطبراني في الكبير من حديث سعد بن عمارة أخي بني سعد بن بكر وكانت له صحبة أن رجلا قال له: عظني في نفسي يرحمك الله، قال: إذا أنت صليت فصل صلاة مودع. قال الحافظ في الإصابة: رجاله ثقات. وقال الألباني في الصحيحة وهو في حكم المرفوع كما هو ظاهر: إذا أنت صليت فصل صلاة مودع. ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة أن يهيئ المصلي نفسه فلا يصلي وهو حاقن ولا بحضرة طعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. رواه مسلم. وأن يزيل كل ما يشغله في صلاته من الزخارف والصور ونحوها. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة مجاهدة النفس في الخشوع، فالخشوع ليس بالأمر الهين، فلا بد من الصبر والمجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومع الاستمرار والمجاهدة يسهل الخشوع في الصلاة بفضل الله. ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة استحضار الثواب المترتب على الخشوع. روى مسلم في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خشوعا في الصلاة. روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. وأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا بكاء لا يسمع الناس من البكاء إذا صلى بهم كما في الصحيحين. وعمر رضي الله عنه صلى بالناس وقرأ سورة يوسف فسمع نشيجه من آخر الصفوف وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أخرجه البخاري. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والناس في الصلاة على مراتب، إحداها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، هو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. المرتبة الثانية من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. المرتبة الثالثة من مراتب الناس في الصلاة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد. المرتبة الرابعة من مراتب الناس في الصلاة من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها لئلا يضيع شيئا منها، فهمه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه جل وعلا فيها. المرتبة الخامسة من مراتب الناس في الصلاة من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، لكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه جل وعلا ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل. القسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.